الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الذي مضى تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكرنا المعنى العام لهذه الآية، وهذه الآية جاءت في الأخبار، الخبر عن الغير. ومسألة الأخبار أمرها متوسع، إذ الخبر يعظم بنقله عن هذا الذي يخبر عنه، فأعظم الخبر أن ينقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا خبر عظيم أن ينقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهذا الواجب فيه التثبت أكثر. وربنا جل وعلا قد حذر من القول عليه بغير علم، وكذلك التقول عليه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا يقول الله عز وجل عن اليهود: ويقولون على الله ما لا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وغيرهم الآيات التي جاءت في هذا. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من عدة طرق، وعن جمع من الصحابة أوصلها بعضهم إلى 70 صحابيا أو أكثر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. وجاء في حديث بعضهم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا علماء أهل الإسلام من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وهم يأخذون الأخبار من الثقات وأيضا يتثبتون فيها. ولهذا من مزايا وفضائل هذه الأمة على الأمم السابقة أنها أخذت دينها بالنقل المتواتر الصحيح عن الثقات، وليس كالأمم السابقة مثل اليهود أسانيدها مجهولة، ما يدرون عن من جاءوا به، وهكذا ينقلونه عن كتب أيضا مجهولة. لكن هذه الأمة بحمد الله حفظ الله عز وجل لها دينها، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزلنا الذكر أي الكتاب والسنة، وتكفل الله عز وجل بحفظهما، وإنا له لحافظون، حفظ الله عز وجل هذا الدين العظيم حتى جاءنا في هذه الأزمان المتأخرة غضا طريا كأننا نسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه ميزة عظيمة ميز الله عز وجل به هذه الأمة، أنهم تثبتوا في أخبارهم، فما أخذوا الأخبار إلا من الثقات وكذلك أيضا تتابعوا على هذه الأخبار. فكتاب الله عز وجل جاء متواترا من طرق كثيرة، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها المتواتر وفيها الأحاد الذي رواه الثقات. فلهذا فالخبر عن الله عز وجل وعن رسوله خبر عظيم، وأن الذي يتساهل فضلا عن الذي يكذب فإنه متوعد بالنار والعياذ بالله. فلهذا ينتبه الإخوة من أن الإنسان يسند سيئا إلى الرب جل وعلا أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان حديثا أو كلاما أو حكما، حتى الحكم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يتكلم إلا إذا علم أن هذا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول هذا حلال وهذا حرام. أما يحلل من نفسه ويحرم من هواه هذا لا يجوز، وهذا من الإخبار عن الله عز وجل بالكذب وبالقول على الله عز وجل بغير علم. وربنا جل وعلا يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن القيم أن الله عز وجل جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، وليس أنه أعظم من ناحية الإثم، لكن القول على الله بغير علم من أسباب الشرك، من أسباب الشرك القول على الله عز وجل بغير علم. فلهذا كان الإثم العام الذي أدخل هؤلاء في هذه الآثام كلها هو القول على الله بغير علم. فلهذا كان الخبر عن الله وعن رسوله عظيم، وأيضا كذلك الخبر عن العلماء وعن الأمراء والملوك وغيرهم مما يكون الخبر فيه مهم للناس، وأعظم من ذلك إذا كان عن العلماء فإنه في الدين. فلهذا ينبغي أن يتحرى أعظم في الخبر عن العلماء، لا ينسب شيئا للعلماء وخاصة في الأمور العظيمة إلا وهو متأكد منه. وكذلك أيضا الخبر عن غيره أيضا كذلك هو عظيم، لكنه كما قلنا يعظم الخبر بعظمة من يخبر عنه. فلهذا هذه الآية جاءت في الخبر عن الغير، وخاصة عن الناس، أن يخبر عن أهل الإسلام أو عن مسلم بشيء، فلهذا فيجب أن يتثبت فيه، يجب أن يتثبت فيه، ليس مستحب بل واجب أن يتثبت. إذا جاءه الخبر من فاسق فإنه يتثبت. وقلنا الفاسق، أخذنا من المراد بالفاسق، ولهذا الفاسق لا تقبل منه الشهادة عند العلماء بل بالإجماع، وإنما اختلفوا من هو الفاسق فقط، لكن إذا انطبق عليه اسم الفاسق فهو لا تقبل شهادته، معنى الشهادة أقصد في الأمور العملية، ليس المراد شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادته مثلا في القضايا في الخصومات لا تقبل، أنا شارب الخمر، الزاني، الكذاب المعروف بالكذب، المعروف أيضا بالنميمة بين الناس والقالة، فهذا لا تقبل شهادته لأنه فاسق. لهذا قال الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، دل على أن الفاسق لا تقبل شهادته. وهل تقبل ولايته؟ ففيها خلاف، وأكثر أهل العلم على أنها تقبل ولايته في النكاح، أنا لا ترد ولايته في النكاح. إذا كان هناك أبا فاسقا أراد أن يزوج ابنته، فهل يصرف عنه هذا الزواج؟ معنى يقال هذا الرجل فاسق ائتوا لنا بأخيها أو كذا؟ لا، لا زالت تكون ولايته، إلا إذا أعضل، إلا إذا أعضل، لأن مثل هؤلاء الفسقة غالبا لا يبالي بابنته وبأهله، فتجده كلما جاء رجل يريد أن يتزوجها منعه، منعها، وخاصة ما يحصل بين الرجل إذا كان مطلق لزوجته وبنته عند أمها، فهذا كثيرا ما يحصل. لكن في مثل هذه القضايا جعل الله عز وجل حلا، فمن أعضل فإن القاضي ينحيه عن الولاية، إذا أعضل معنى منع، كلما جاء رجل يريد أن يتزوج ابنته منع هذا الزواج، فهذا القاضي يعضله ويمنعه من الولاية. والله عز وجل يقول ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلهذا لا يجوز للولي أن يعضل ابنته، يمنعها من الزواج كلما جاءها زوج منعها منه. طيب، فلهذا فيجب التثبت في مثل هذه الأخبار التي تأتي، وخاصة كما قلنا أيضا الأخبار التي تأتي عن العلماء في دين الله جل وعلا، لأنه قد يؤخذ عن عالم شيئا غير صحيح من غير تثبت، فإذا تبين من هذا العالم وجد أن الكلام الذي نقل عنه خطأ، وهذا كثير يحصل في مجتمعات الناس قديما وحديثا، حتى أحيانا حصل كذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وشيعت أشياء خطأ، فهذا حديث الإفك عندما اتهمت فيه السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، حصل كلام من أناس بل بعضهم من الصالحين وشيع هذا الكلام، لكن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في التثبت في أخبار الثقات أحيانا. فلهذا كما قلنا يجب أن يتثبت الشخص من خبر الفاسق، لا يرده ولا يقبله، لكن يتثبت فيه ويتبين فيه حتى يعرف أنه حق أو يعرف أنه صدق أو ليس بصدق. فتبين إما التبين إما أن يكون مثلا يذهب إلى نفس الشخص الذي تكلم يقول له فلان نقل عنك أنك قلت كذا وكذا هل هذا صحيح، أو يقول له أن نقل إلي أنك تكلمت في بكذا وكذا فهل هذا صحيح، أو إن كان مثلا هذا الشخص أتى بكلام حصل في مجلس فيقول له من كان معك في المجلس، وهو يعرف أن هذا الرجل فاسق، رجل لا يبالي بالكلام ويتقول على الناس، فيقول له من كان معك في المجلس، فيقول له معي فلان وفلان، فيذهب إلى أحد هؤلاء ممن يثق بهم فيقول هل فلان قال كذا وكذا، تحرى في الأمر. وإلا إذا كان كلام مثلا ليس فيه انتقاص من حقه، أنا أقصد من الحقوق التي تكون بين الناس من الأموال والأعراض وغيرها، فالأولى أنه يسكت عنه ومعنى يصرف عنه أمره ولا يصدق مثل هذه الأشياء، أو أنه يتركها من غير تصديق ولا تكذيب، لأن الدخول في مثل هذه الأشياء سيأتي بالشحناء والبغضاء وغيرها. ولهذا كما ذكرنا قبل عن السلف أنهم كانوا يصرفون المخبر بذلك ولا يتحققون، بل يتغافلون عن مثل هذه الأمور، لأن في كشف مثل هذه الأشياء أحيانا يكون فيه فتنة وفيه شر، فلهذا يتغافل عنها لأجل أن لا يدخل في هذا. لكن إذا كان هناك أمر مهم وفيه حق من الحقوق أو فيه افتراء على كلام يضر أناس فلا بد أن يتثبت. معنى قيل مثلا أن فلان قال إنك قلت كذا وكذا على فلان، فهذا فيه إيقاع في الفتنة، فلا بد أن يتثبت في مثل هذه الأخبار. أيضا كذلك قلنا من الفوائد هذه الآية أن مفهوم الآية أن خبر الثقة يقبل، أن خبر الثقة يقبل، هذا الأصل. لكن إذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذا الخبر قد يكون مستحيل، أو أن هذا الخبر غير ممكن، أو أن هذا الخبر لا يتوقع أن يقوله فلان، مثلا إنسان عالم مثلا من علماء السنة فيخبر عنه أنه مثلا يؤيد بعض البدع، أو مثل ما يحصل الآن يؤيد مثلا بعض الثورات أو الحركات أو المظاهرات أو البرلمانات أو غيرها، مثل ما حصل للشيخ الألباني رحمة الله عليه ما نقل عنه أهل الجزائر أنه يؤيد الانتخابات والبرلمانات، ففهموا كلام الشيخ خطأ، فالشيخ كان يحاجهم على أن هذه الأشياء ليست من دين الله وأنها من أعداء الله عز وجل وأنها لا تأتي بخير، فكان السائل يقول له يا شيخ إنما بيننا وبين أن نمسك الحكم هذه الانتخابات، الآن معنا 99 أو كذا، يقول له معنا أن الناس أكثرهم معنا، فقال له بعد ذلك مثل الذي يقول له جدلا إن كانت كما تقول يا عجل عجل بهذا وإلا فأنا لا أرى ذلك وأراه وهما. ولما رجعوا إلى الشيخ الباني قال هذا الذي قلت له، ما قلت له عجل أني أرى أن ذلك تدينا حكما، وإنما أردت أن أعطيه ما أراد جدلا وأنه سيفهم الحقيقة في الواقع، سيفهم الحقيقة في الواقع. وفعلا حصل ما حصل في الجزائر وضرت الدعوة كثيرا، قد كانت الجزائر شعلة عظيمة في الدعوة إلى الله وفي أيضا كذلك السنة، فلما فعلوا مثل هذا الفعل ودخلوا في الانتخابات وغيرها انعكست عليهم القضية وصارت فتنة عظيمة بين الدولة وبين كثير من الناس، وظهر أهل الجهاد كما يقولون والتخريب، وظهر أيضا ممن يقتل بغير أناس أبرياء وغيره، حصلت فتن كثيرة وتشتت الناس في الجبال وفي غيرها، وهذا كله بسبب هذه الخفة من هؤلاء، ونسبوا ذلك إلى العلماء كذلك أيضا، حتى في الجزائر أيضا نسبوا إلى الشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وغيرهم على أنهم أفتوهم بالجهاد، لكن لما تحققوا وجدوا أن هذا كذب، ولم يفتوهم بالجهاد أبدا، بل أمرهم الشيخ بن عثيمين أن يخرجوا من الجبال وأن يصالحوا الدولة، وفعلا خرج كثير منهم، كذلك الشيخ ربيع حفظه الله أيضا أمرهم أن يخرجوا من هذه الأماكن التي معنى يشعلون فيها الفتن، فخرج أناس كثير في ذلك الوقت بفضل هؤلاء بفضل الله عز وجل ثم بفضل هؤلاء العلماء، وهدأت الفتنة كثيرا. فلهذا فمثل هذه الأخبار أحيانا تشعل الفتن بخبر عن عالم من العلماء وهو خطأ، وهو خطأ، فكيف إذا كان أيضا هذا الخبر في عرض إنسان، فهذا أيضا يكون أعظم. فلهذا الأصل كما قلنا في الأخبار عن الثقات أنها تؤخذ، أنها تؤخذ، لكن إذا كان هناك إشكالات وقرائن على عدم الأخذ فهنا يتثبت فيها. ولهذا أقرب مثال عندنا ما حصل في كما قلنا في حديث الإفك، ما حصل في حديث الإفك، فإن الذي تكلم به أناس صالحون، معنى أقصد ممن تكلم به، وإلا الذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لكن قد تكلم فيه بعض من الصالحين كمصطح بن أثاث وهو من أهل بدر، كحسان بن ثابت وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل قوله ولم يرده، لكن تثبت، كان يسأل هل رأى أحد في عائشة تغير، هل رأى كذا، فكلهم كان يثني عليها رضي الله عنها، حتى زينب بنت جحش، مع أن حمنة أختها كانت تتكلم، فلما سأل زينب قالت أحمي بصري وأذني، أنا ما سمعت شيء ولا رأيت شيء. وهكذا قالت أيضا غيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل أسامة وسأل علي وغيره، وهذا من التثبت في الأخبار، مع أنها جاءت من بعض الصالحين، بل أم مصطح لم تصدقه، حتى لما تعست قالت لعن الله مصطح، فقالت لها عائشة أتسبين رجلا قد شهد بدرا، أنا كيف تسبين وهو ابنها، قالت ما سمعت ما قالوا، ثم أخبرت عائشة رضي الله عنها بما قال وبما قال هؤلاء، ثم برأ الله عز وجل هذه المرأة الصالحة الصديقة. وهذا فيه عبرة وأيضا آية من آيات الله عز وجل، سبحان معنا برأ الله عز وجل هذه المرأة من هذا. أهل الإيمان لما جاءتهم مثل هذا الأخبار لم يؤمنوا بها ولم يصدقوها، بل جاء في الآيات أن الله عز وجل يقول لولا إذ سمعتموه قلتم أو قال ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. في الآية التي قبلها قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولهذا جاء في الصحيحين أن أبا أيوب لما سمع هذا الخبر قال لأم أيوب أسمعت ما قالوا على عائشة يا أم أيوب؟ قالت نعم. قال لو كنت أنت مكان عائشة أكنت فعلت ذلك؟ قالت لا والله. فقال عائشة خير منك. قال أبو أيوب عائشة خير منك. وهذا يدل على حسن ظن الصحابة بهذه الصديقة. وهذا آية عظيمة جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان، فجاء هؤلاء الروافض الأنجاس الأرجاس ويتكلمون فيها، وهؤلاء الحوثة أيضا الأنجاس في اليمن أيضا يتكلمون في هذه الطاهرة المطهرة بعد أن برأها الله، فأي كفر بعد ذلك؟ فهذا تكذيب للقرآن الذي يتكلم في عائشة و يصفها بما برأها الله عز وجل منها، فهو كافر بكتاب الله بإجماع العلماء، فهو كافر بإجماع العلماء، لم يختلفوا في هذا، بل قال شيخ الإسلام بل لا شك في كفر من لم يكفر مثل هذا، لأنه يناقض القرآن ويكذب القرآن، فكيف يكون مثل هذا مسلم؟ فهؤلاء كفار، ولهذا جهادهم جهاد صحيح، ولا ينبغي للمسلم أن يتعاطف مع هؤلاء الذين يفترون على الله عز وجل الكذب، وأيضا يكذبون بكتاب الله جل وعلا ويناقضونه، ويقول هؤلاء فعلوا وفعلوا، انظر إلى ما افتروا في دين الله عز وجل. المسلم ينبغي أولا أن ينظر إلى الدين، لا ينظر إلى الأمور الاجتماعية الجمهور الاقتصادية وغيرها من هذه الأمور، فيقدم أولا أمر الدين، ينظر ماذا فعلوا في الدين. فكذلك أيضا النظر إلى الكفار، لا ينظر إليهم نظرة اجتماعية اقتصادية وكذا، ينظر أولا أنهم كفروا بالله، وهذا أعظم سوء الأخلاق. وهؤلاء أيضا الروافض كذلك أعظم، ليس عندهم أخلاق لأنهم كفر بالله، كفروا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فمن أين لهم الأخلاق؟ ولهذا تجد أنهم يقتلون أهل الإسلام حتى في المساجد. وقد جاء الخبر وهو خبر صحيح أنهم قتلوا رجل إمام مسجد وذبحوه في القبلة، وهذا إجرام عظيم، معناه يفعلون مثل فعل اليهود، بل حتى اليهود ما يفعلون هذا في الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين. فلهذا تجد أن هؤلاء يتقولوا على الله عز وجل، وكذلك عندهم حنق على المسلمين وغضب. فلهذا فينبغي علينا أولا كما قلنا أننا نتثبت من الأخبار التي تكون فيها شيء من هذه الأمور، أنه ينقل عن شخص مؤمن رجل صادق ينقل عنه خبر غير صحيح، أو ينقل عنه خبر مناقض لما هو عليه، فمثل هذا لا يصدق أبدا ولو كان من ثقة، ولو كان من ثقة، كما هنا في هذه القضية وفي قضايا أخرى كذلك. أيضا كذلك أحيانا أمر يشاع بين الناس، أمر يشاع بين الناس ويتلاقفه الناس بعضهم بعضا، فهذا غالبا أو قد يكون هذا الخبر كذب، والذي أول من بدأ فيه كذب فيه ثم أشيع هذا الخبر. بل بعض الأخبار مثلا تشاع إلى أمة كاملة، انظر إلى النصارى، النصارى أشاعوا أن عيسى ابن الله، وكتبوا في كتبهم أن عيسى ابن الله، حتى حرفوا التوراة وذكروا نصوصا ليست من التوراة أن عيسى ابن الله. فهل هذا صار، هل إشاعة مثل هذا الخبر يكون صدقا؟ لا، كذبه الله عز وجل في القرآن وفي غيره، أنا ليس هناك في التوراة شيء يدل على أن عيسى ابن الله أبدا، وإنما في التوراة المحرفة. فهذا أمر أشيع بينهم حتى صار مثل اليقين عندهم، لكنه كذب وافتراء على الله عز وجل. وكذلك أيضا اليهود، أقصد اليهود أيضا يقولون عزير بن الله، وأشاعوا ذلك وكذبهم الله عز وجل، ولا شك أن هذا كذب، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال أيضا نفى عنه الصاحبة وهي الزوجة، فكيف يفتري هؤلاء مثل هذه العظائم؟ فمثل هؤلاء يكون خبرهم كذب ولو كانوا على صلاح، ولو كانوا على صلاح، معنى هذا كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا ناس من القسيسين والرهبان وأحبار اليهود، كانوا يقولون مثل هذه الأشياء وهم عند الناس أنهم أهل صلاح، لكنه كذب. كذلك أيضا كما قلنا الأمور التي تشاع وغالبا لم يتأكد منها شخص، فمثل هذا ولو كثر شيوعها لا بد من التثبت فيها. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه في حديث المرأتين اللتان تآمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، معنى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فجاء رجل الأنصار الذي كان يعمل مع عمر وكان يتناوب معه العمل، فقال يا عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق نساء، عمر رضي الله عنه لم يستحمل هذا الخبر فخرج حتى ذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل له أنه غير موجود فدخل على عائشة وكان قبل الحجاب وقال يا بنت الصديق ما أمرك أهل ما الذي فعلتموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابن الخطاب خلني معنى تقول له أنا مشغولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فقالت لها له خلني من ذلك واذهب إلى عيبتك معنى اذهب إلى ابنتك وعبها لا تعبني أنت إنما عب ابنتك إذا كنت تريد أن تعيب فذهب إلى حفصة فأخبرها فقال لها بهذا الكلام فكانت تبكي رضي الله عنها ثم قال لها أين رسول الله قالت في المشربة معنى عمل له غرفة فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن عدة مرات حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ما به إلا إزار وليس عليه رداء في أعلى الجسم حتى وكان نائم في حصير حتى أثر الحصير في جنبه فلما رآه عمر بكى عمر رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب قال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحصير معنى أولئك يتنعمون وأنت رسول الله ليس عندك شيء فقال عمر رضي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة عجلت لهم الطيبات أي هؤلاء الكفار ولهذا ترى الكفار عندهم من الأموال وعندهم كذا فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بما عند الكفار لا فلا يغررك تقلبهم في البلاد فلهذا قال قد عجلت طيباتهم ثم تكلم عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له يا رسول الله طلقت نساءك قال لا فرفع صوته عمر بقوله الله أكبر قال أخبر الناس قال أخبرهم فأخبرهم عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق مع أنه قد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق فلهذا فقد يكون هناك إشاعات تخرج أو تشاع في البلاد فيتلقفها بعض الناس ويظن أنها صحيحة فيتكلم بها ولهذا مثل هذا الباب قد يكاد أنه لا يسلم منه أحد إلا من رحم الله ومن راقب الله عز وجل في مثل هذه الأمور لأن خاصة مع هذه ما يحصل من التواصل والرسائل في الواتساب والفيسبوك وغيرها فتحصل إشاعات كثيرة وأخبار كثيرة فلهذا تجد الناس يشيعونها كلما جاءهم رسالة وزع هذه الرسالة في أكثر من موقع وهذا يوزع فيشيع الخبر وتجد أن هذا الخبر كذب وهذا كثيرا ما يحصل ولهذا في الإشاعات الواجب على المؤمن أن يتثبت والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث المغيرة قال عليه الصلاة والسلام وإن الله كره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال قيل وقال معنى قال فلان قال كذا هذا قال كذا من إشاعة الأخبار التي لا زمام لها ولا خطاب وتكون شائعات وغالبها يكون كذبا فيدخل الإنسان في إشاعة الكذب وإن كان هو الكاتب وكذب فهذا يدخل في حديث سمرة بن جندب في ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من عذاب من يكذب وينتشر كذبه حتى جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا ورجلا عليه قائم ومعه كالكلوب يضعه في فمه ويشرشر فمه وعينه وأنفه من أمامه إلى قفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت يا جبريل من هذا؟ فقال: هذا الكذاب الذي يكذب الكذبة ثم تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وهذا الآن حاصل، رجل يكتب وهو في مثلا دولة أوروبية وينتشر إلى هنا، رجل يكتب وهو في الخليج وينتشر في بقاع الأرض، وهو كذب، معنى وهو يتعمد هذا الكذب، مثل ما يفعل الآن بعض السياسيين سواء كان معنى في هؤلاء الأحزاب، فهذا يكتب لصالحه وهو يعلم أنه كذب، يذم إنسانا أو يمدح إنسانا أو يأتي بخبر في ثناء على إنسان وكذا وهو يعلم أنه كذب، لكن مصلحة حزبه ومصلحة ما هو عليه، فهذا كله يعتبر من الباطل، وأيضا من الكبائر، يعتبر من الكبائر التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الوعيد. فلهذا يحذر الإنسان من هذه الإشاعات التي تشاع. كذلك أيضا في هذا الحديث أو في هذه الآية التحذير من الفسق والكذب، قد ذكرنا الفسق والكذب أيضا قد حذر الله عز وجل عنه، وخاصة الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا آنفا. وأيضا كذلك في هذه الآية فيها أن المعتمد عند أهل الإسلام أن هذه الأخبار التي جاءت عن العلماء والثقات أنها مقبولة، وقد ذكر جميع العلماء وحكوا الإجماع كما ذكره الشافعي وغيره أن العلماء قبلوا أحاديث هؤلاء الثقات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا من الأحد ولو كان واحدا أو اثنان أو ثلاثة، وإن كانت مثلا في الصحيحين فهي تعتبر من المتواتر، تعتبر أقصد من الأحاد التي يقطع بها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها. فلهذا فهذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذه الآيات باختصار، أو هذه الآية باختصار، وإلا فهذه المواضيع واسعة، لكن حسبنا أن نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.